الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فما شأن من أخذ الأسباب في ترك العشق فلم يوفق؟ حري بمن أخذ بالأسباب أن يعان ويوفق، فإن جاهد وصابر ثم بقي بعد ذلك في قلبه ما بقي فإنه لا يلام عليه. قال الجنيد رحمه الله: الإنسان لا يعاب بما في طبعه، إنما يعاب إذا فعل بما في طبعه، فلا يعاب بما في طبعه، وإنما يعاب إذا فعل بما في طبعه. قال ابن حزم رحمه الله: لا عيب على من مال بطبعه إلى بعض القبائح، ولو أنه أشد العيوب وأعظم الرذائل ما لم يظهره بقول أو فعل، بل يكاد يكون أحمد ممن أعان طبعه على الفضائل. ولا تكون مغالبة الطبع الفاسد إلا عن قوة عقل فاضل. قال ابن الجوزي رحمه الله بعد إيراده عددا من الأدوية النافعة لداء العشق، فإن قال قائل: فما تقول في من صبر عن حبيبه وبالغ في استعمال الصبر ويرى أن خيال الحبيب في القلب لا يزول ووسواس النفس به لا ينقطع؟ فالجواب أنه إذا كففت جوارحك فقد قطعت مواد الماء الجاري، وسينضب ما حصل في الوادي مع الزمان، خصوصا إذا طلعت عليه شمس صيف الخوف ومرت به سموم المراقبة. لمن يرى الباطن فما أعجل ذهابه، ثم استغث بمن صبرت لأجله وقل: إلهي فعلت ما أطقت، فاحفظ لي ما لا طاقة لي بحفظه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في معرض حديث له عن العشق وعلاجه: وميل النفس إلى النساء عام في طبع جميع بني آدم، وقد يبتلى كثير منهم بالميل إلى الذكران كالمردان، وإن لم يكن بفعل الفاحشة الكبرى كان بما هو دون ذلك من المباشرة، وإن لم تكن المباشرة كان بالنظر، ويحصل للنفس بذلك ما هو معروف عند الناس. وقد ذكر الناس من أخبار العشاق ما يطول وصفه، فإذا ابتلي المسلم ببعض ذلك كان عليه أن يجاهد نفسه في طاعة الله تعالى، وهو مأمور بهذا الجهاد، وليس هو أمرا حرمه على نفسه فيكون في طاعة نفسه وهواه، بل هو أمر حرمه الله ورسوله ولا حيلة فيه، فتكون المجاهدة للنفس في طاعة الله ورسوله. وقال في موضع آخر: وليتخذ وردا من الأذكار في النهار ووقت النوم، وليصبر على ما يعرض له من الموانع والصوارف، فإنه لا يلبث أن يؤيده الله بروح منه ويكتب الإيمان في قلبه، وليحرص على إكمال الفرائض من الصلوات الخمس باطنة وظاهرة، فإنها عمود الدين، وليكن هديراه لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها بها تحمل الأثقال وتكابد الأهوال وينال رفيع الأحوال. وقال رحمه الله: فأما إذا ابتلي بالعشق وعف وصبر فإنه يثاب على تقوى الله. وقد روي في الحديث أن من عشق فعف وكتم وصبر ثم مات كان شهيدا، ومعروف من رواية يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا، وفيه نظر ولا يحتج بهذا بل هو موضوع. لكن من المعلوم بأدلة الشرع أنه إذا عف عن المحرمات نظرا وقولا وعملا وكتم ذلك فلم يتكلم به حتى لا يكون في ذلك كلام محرم، إما شكوى إلى المخلوق، وإما إظهار فاحشة، وإما نوع طلب للمعشوق، وصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى ما في قلبه من ألم العشق كما يصبر المصاب على ألم المصيبة، فإن هذا يكون ممن اتقى الله وصبر. وقال رحمه الله في موضع آخر: فإن الله أمر بالتقوى والصبر، فمن التقوى أن يعف عن كل ما حرم الله من نظر بعين، ومن لفظ بلسان، ومن حركة برجل، والصبر أن يصبر عن شكوى ما به إلى غير الله، فإن هذا هو الصبر الجميل. وأما الكتمان فيراد به شيئان: أحدهما أن يكتم بثه وألمه وألا يشكو إلى غير ربه، فمتى شكا إلى غير الله نقص صبره، وهذا أعلى الكتمانين. ولكن هذا لا يصبر عليه كل أحد، بل كثير من الناس يشكو ما به، وهذا على وجهين: فإن شكا إلى طبيب يعرف طب النفوس ليعالج نفسه بعلاج الإيمان فهو بمنزلة المستفتي، وهذا حسن، وإن شكا إلى من يعينه على المحرم فهذا حرام، وإن شكا إلى غيره لما في الشكوى من الراحة، كما أن المصاب يشكو مصيبته إلى الناس من غير أن يقصد تعلم ما ينفعه ولا الاستعانة على معصيته فهذا ينقص صبره، لكن لا يأثم مطلقا إلا إذا اقترن به ما يحرم كالمصاب الذي يتسخط. والثاني أن يكتم ذلك فلا يتحدث به مع الناس لما في ذلك من إظهار السوء والفحشاء، فإن النفوس إذا سمعت مثل هذا تحركت وتشهت وتمنت وتتيمت، والإنسان متى رأى أو سمع أو تخيل من يفعل ما يشتهيه كان ذلك داعيا إلى الفعل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.